اليهود والنصارى بأهل الكتاب يتضمن عدة دلالات، لعل من أهمها هي استنهاضهم وتذكيرهم برسالتهم وكتابهم السماوي، وأنهم ينبغي ألا يقفوا نفس الموقف الذي يقف فيه المشركون الذين لا يعلمون شيئا. فأنتم أهل الكتاب ورسالة، ولهذا فنجد الآيات القرآنية المباركة تخاطبهم بذلك: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فهناك بين المسلمين وأهل الكتاب نقطة سواء، وهي كون الجميع أصحاب رسالة، وكون الجميع يعبدون ربا واحدا ويتجهون إلى إله واحد، بعيدا عن الأرباب البشرية والحجرية التي يتخذها الذين لا يعلمون من المشركين. ولهذا نرى القرآن الكريم كثيرا ما يتحدث عن أهل الكتاب باعتبارهم أصحاب رسالة سماوية، أما المشركون فهم يعيشون البعد عن العلم والبعد عن الرسالات، ولهذا يسميهم القرآن بالذين لا يعلمون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. ولا عجب أن يعيش هؤلاء المشركون السذاجة في تصورهم لله سبحانه وتعالى فيطلبوا الخوارق والمعجزات. كذلك قال الذين من قبلهم، القرآن هنا يقول كذلك قال الذين من قبلهم، وهم أهل الكتاب واليهود، حيث اقترحوا بمثل تلك المقترحات على موسى عليه السلام بقولهم أرنا الله جهرة. ولهذا فإن الآية تقول تشابهت قلوبهم، فأهل الكتاب والكفار متشابهون في أفكارهم وآرائهم. يقول هؤلاء ما قاله أولئك، ويقول أولئك ما قاله هؤلاء، تشابهت قلوبهم. فلا فضل لليهود على المشركين، رغم كون اليهود أصحاب كتاب سماوي وأصحاب أنبياء، ولكنهم التقوا في تصوراتهم وفي آرائهم وفي أفكارهم مع أولئك الذين يجهلون، مع أولئك الذين ليس عندهم كتاب ولا يعرفون رسالة ولا يعرفون نبي. القرآن الكريم يوضح سبب المواقف المتحدة ووحدة الموقف ووحدة الآراء والمقترحات بين اليهود رغم كونهم أهل كتاب، وبين المشركين الذين لا يملكون أي كتاب. القرآن يقول وحدة الموقف نابعة من وحدة القلوب ومن تشابه القلوب، تشابهت قلوبهم. فلا فضل لليهود على المشركين، وهم متشابهو القلوب، ولهذا تشابهت أقوالهم وتصوراتهم وآراؤهم، وبالتالي تشابهت مواقفهم. فالقلوب هي التي تنبع منها التصورات وتنبع منها الآراء، وبالتالي تنبع منها المواقف. ولهذا إذا ما أصاب تلك القلوب خلل ومرض، فإنك ترى أصحابها مرضى في تصوراتهم ومرضى في آرائهم، وكذلك مرضى في سلوكهم ومواقفهم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا ينسب القرآن الكريم إلى القلوب وإلى القلب، ينسب الشك والريب بقوله وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، كما ينسب لها المرض: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فإن سبب المسارعة في موالاة اليهود أعداء الإسلام، وسبب المواقف المتخاذلة تجاههم من قبل بعض المسلمين الذين يدعون الإيمان ويرفعون شعار الإسلام، إن سبب تلك المسارعة هي لأن هؤلاء يعيشون المرض في القلب، تلك المواقف الذليلة سر تلك المواقف، وسبب ذلك يعود بالعمق وبالدرجة الأولى إلى تلك القلوب المريضة وتلك النفسية المهزومة التي يحملها هؤلاء المتخاذلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فسر المسارعة مع اليهود والاتفاق مع اليهود والتنازل إلى هؤلاء الأعداء الذين يعتبرهم القرآن الكريم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، سبب ذلك هو أن هؤلاء الذين يعيشون الموالاة مع اليهود هم يعيشون قبل ذلك المرض في القلب والزيغ في القلب، ويعيشون النفسية المنهزمة المنهارة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. انظر إلى التعبير القرآني لهؤلاء المرضى، يسارعون فيهم ولم يقل يسارعون إليهم، وهذا التعبير يسارعون فيهم يعبر عن مدى تفاعل هؤلاء مرضى القلوب الذين يعيشون الهزيمة الداخلية والروحية المنهزمة. هؤلاء ليسوا فقط عملاء وإنما عملاء مقتنعين، ليسوا عملاء مقنعين، هؤلاء يعيشون العمالة المقنعة والعمالة المقتنعة، فهم مقتنعون في موالاتهم لليهود وفي اتفاقهم وتنازلهم لهؤلاء الأعداء، والسبب من ذلك هو القلب، المرض في القلب. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. كما ينسب القرآن الكريم إلى القلوب القسوة، ولهذا تكون مواقف اليهود قاسية بسبب قسوة القلوب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. كما ينسب القرآن إلى القلوب الزيغ والختم والأكنة والطبع وإلى ما يشبه ذلك من الأمور، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، هذا هو المطلب الأول للمؤمنين، وهذا هو الدعاء الأول للمؤمنين، ربنا ولا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن القلب هو الأساس في كل الآراء والمواقف والتصورات، وعندما يزيغ القلب تزيغ الأفكار وتزيغ المواقف، والعكس هو الصحيح، عندما يعمر القلب بالإيمان والتقوى يعمر الرأي ويعمر التصور ويعمر الموقف الإيماني الثابت. ولهذا نرى القرآن الكريم كثيرا ما يؤكد على القلب، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولهذا فإن سر وحدة المسلمين يكمن في القلوب المتآلفة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولهذا نرى تشابه المواقف من قبل المشركين ومن قبل اليهود رغم كونهم أصحاب كتاب، تشابه المواقف نتيجة لتشابه القلوب وتشابه النفسيات. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فتفضلوا بالبقاء معنا. في الساعة 12:14 يأتيكم برنامج من أنوار البصيرة، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج في رحاب الدوحة العلوية وعلى مدى 10 دقائق. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 12:47، في تمام الساعة 1 نشر موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:08 وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. مستمعينا الكرام، على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 2:25 نقدم لحضراتكم تمثيليات الإذاعة. نشر موجز أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:08. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأحبة، أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، والكلمة القيمة التي ألقاها في 3 أيلول عام 2022 خلال لقائه بالمشاركين في المؤتمر 7 للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، وتأكيده على مكانة أتباع أهل البيت عليهم السلام ودورهم البارز في مواجهة الاستكبار ودعم الجمهورية الإسلامية للحق دون الالتفات إلى المذهب والطائفة والعرق واللون. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، الانسداد الفكري بات يشكل أزمة حقيقية في العالم الغربي، وفي هذا السياق قال سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي دام ظله:
العالم الغربي يعاني اليوم من انسداد فكري وانسداد على المستوى النظري. قضايا كثيرة في العالم لا يمكن تفسيرها بالنسبة إليهم وغير قابلة للفهم. كثير مما يحدث اليوم في العالم لا ينسجم مع تلك النظرة الليبرالية الديمقراطية لديهم، لكن بالنسبة إلينا لا، كل شيء يمكن حله. دور الإنسان ودور إرادة الإنسان ودور التوكل على الله ودور حركة التاريخ وقضية المهدوية والمستقبل الحتمي للإسلام هي أمور واضحة لنا، وبالنسبة إليهم لا، هم يفتقرون ومفتقدون وأيديهم فارغة. هذا فيما يخص المستوى البرمجي. على المستوى الصلب أيضا، هم استغلوا مصادر العالم الإسلامي سنوات وزادوا قوتهم عبر الاستعمار وأنواع الحيل، لكن العالم الإسلامي يملك قدرات كثيرة تخوله التقدم: الأراضي الشاسعة والمصادر الاستثنائية القيمة التي تعتمد عليها حياة البشر. أنتم ترون اليوم مدى الأهمية لقضية النفط والغاز في العالم. حسناً، هذه ملك للعالم الإسلامي، ويمكن لهذا العالم أن يستفيد من هذه الأمور على أفضل نحو ممكن. كانت لدينا تلك الإمكانات في الماضي، خلال حقبة الاستعمار والاستعمار الحديث كانت الإمكانات نفسها موجودة، لكن ما لم يكن هو العزم الراسخ، وما لم يكن هو معرفتنا للعدو.
أشداء على الكفار رحماء بينهم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام عبر برنامجكم من أنوار البصيرة. السيد القائد الخامنئي حفظه الله أشار في خطابه إلى دور الإمام الخميني رحمة الله عليه في تنوير الشعوب الإسلامية للتصدي للمستعمرين، فقال سماحته:
لم تكن الشعوب تعرف العدو خلال حقبة الاستعمار، ولم يمتلك العزم الراسخ لمواجهة العدو، ولم يكن لديهم من يوجههم مثل إمامنا الخميني العظيم، ولهذا لم يتمكنوا من فعل أي شيء. اليوم بحمد الله كلها متوفرة، والشعوب لديها العزم والإرادة اللازمان أيضا. الشعوب مستعدة الآن، ونخبها مستعدة اليوم. بالطبع يشاهد بعض نقاط الضعف التي هي ناتجة من تقصيرنا. ما أقوله هو إن مهمات المجمع العالمي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مهمات ثقيلة، وإحدى تلك المجموعات التي ينبغي أن تعمل في هذه المجالات هي مجموعتكم، وبالطبع عدد من المجموعات الأخرى. لا شك أن دولتنا الإسلامية نفسها هي الأكثر مسؤولية وتكليفا. إذا كان ثمة خلل في مكان ما فهو بسبب تقصيرنا، وإلا فإن القدرات وافرة ونخب العالم الإسلامي على استعداد. إنهم مستعدون حقا، والناس كذلك. تجسيد العالم الإسلامي هو نظام الجمهورية الإسلامية. نظام الجمهورية الإسلامية حقيقة على وجه الأرض. إنه ليس وعدا بأننا سنفعل ذلك الآن، لا، هذا نظام تم إيجاده.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، الصمود أمام الأعداء بات حاجة ملحة للعالم الإسلامي. فيقول السيد القائد الخامنئي دام ظله عن هذا الصمود ودور النظام الإسلامي في ذلك:
في رأيي الأهم من ظهور النظام الإسلامي هو صموده في مواجهة الأعمال العدائية. صمد النظام الإسلامي أمام هذه العداوات والهجمات والضربات المختلفة، لقد صمد. الجمهورية الإسلامية اليوم ليست هي قبل 30 سنة أو 40، لقد تحولت اليوم بحمد الله تلك الغرسة الحديثة النمو إلى شجرة عريقة، وهذا نموذج. إنه نموذج. بالطبع قولنا إن الجمهورية الإسلامية أنموذج هذا لا يعني أن الهيكل السياسي في البلدان الإسلامية كافة يجب أن يكون مثل نظام الجمهورية الإسلامية، لا، يمكن للهيكل السياسي أن يكون مختلفا. نحن أنفسنا عدلنا هيكلنا السياسي في بعض الحالات، كانت هناك تغييرات من البداية إلى اليوم، وفي أماكن أخرى قد تكون هناك هياكل سياسية مختلفة. الشيء الأساسي هو الأصول والمباني، المباني التي ذكرها إمامنا العظيم في كلامه كأصل: أشداء على الكفار رحماء بينهم. على أي حال المستقبل مشرق إن شاء الله. نحن نرى أن مستقبل العالم الإسلامي مستقبل جيد، ويمكن للشيعة أن يؤدوا فيه دورا عظيما، وأنتم بصفتكم المجمع العالمي للتشيع يمكنكم أن تؤدوا دورا كبيرا. أسأل الله تعالى لكم التوفيق. أرحب مجددا بكم، ونسأل الله التوفيق والتأييد لكم جميعا إن شاء الله، وأن تكونوا قادرين على أداء هذا العمل، وأن يكون سفرا ممتعا لكم إن شاء الله.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
في رحاب الدوحة العلوية،
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. علي والقرآن. أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآية الرابعة من سورة الصف المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العلي العظيم. وقد روى المحدث المفسر الحسين بن الحكم الحبري في تفسيره الموسوم بما نزل من القرآن في علي عليه السلام عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية الكريمة في علي وحمزة وعبيدة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة وأبي دجانة. وروى نزول هذه الآية المباركة في علي عليه السلام الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، والمحدث الثقة محمد بن العباس بن الماهيار فيما نزل من القرآن في علي عليه السلام، وعن عبد الله بن عباس على ما رواه الحاكم الحسكاني قال: كان علي إذا صف في القتال كأنه بنيان مرصوص، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. ولا نرى حاجة حضرة المستمعين الكرام للحديث عن شجاعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث اتفقت كلمة المسلمين الشيعة والسنة على أنه أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو البطل الهمام والفارس المقدام والأسد الضرغام، وكيف لا يكون كذلك وقد قال عليه السلام: والله لو تظاهرت العرب على قتالي ما وليت عنها، ولو أمكنت الفرس لي من رقابها لسارعت إليها.
Thank you.
عطاءات فكرية. مستمعي الأكارم، إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو يحث على طلب العلم النافع والمفيد يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية: أولاً، معرفة الله تعالى من خلال التأمل في ملكوت السماء ونواميس الحياة وأحوال الأمم والحضارات. ثانياً، إعطاء تصور صحيح للقيم والحياة والوجود يصل الإنسان بواسطته إلى إدراك سر وجوده. ثالثاً، إثارة الوعي والحرية في ذات الإنسان ليكون أداة صالحة للتغيير والتطوير. رابعاً، محاربة الجهل بكل أشكاله، لأنه يمثل الطريق إلى الانحراف والتخلف والانهيار. ولتحقيق هذه الأهداف الكبيرة يتطلع الإمام عليه السلام إلى الكوادر العلمية الواعية، فيحدد صفاتها وخصائصها لتكون بمستوى حمل الأمانة وتحمل المسؤولية، ولتكون قادرة أيضا على رفع كابوس الجهل والتخلف عن الأمة، لأن الناس أعداء ما جهلوا. ولعل من أهم الصفات التي ركز عليها الإمام علي عليه السلام هي أولا القدوة. وفي هذا الخصوص يقول سلام الله عليه: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. ويقول عليه السلام أيضا: قسم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. فالجاهل يغش الناس بتنسكه، والعالم ينفر الناس بتهتكه. وفي هذا الإطار يصف الإمام نفسه فيقول: أيها الناس، إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناها قبلكم عنها. ويعتبر الإمام عليه السلام موقع المعلم أو القائد حساسا جدا وذا خطورة كبيرة بالنسبة للمتعلمين أو الرعية، فقد يجسد مثلهم الأعلى وقدوتهم الحسنة، يترسمون خطواته ويحاكون مواقفه. لذلك نراه يوصي ولده بإصلاح نفسه حتى لا يروا منه إلا الحسن والصلاح، فيقول عليه السلام: ليكن إصلاحك بني إصلاحك لنفسك، فإن عيوبهم معقودة بعيبك. فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبح عندهم ما استقبحت. وفي هذا الإطار يقول عليه السلام: احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. نور من نور. أيها الإخوة والأخوات، روى الخطيب البغدادي في تاريخه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي، أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين، يا علي، أنت سيد الوصيين ووارث علم الأولين وخير الصديقين وأفضل السابقين. يا علي، أنت زوج سيدة نساء العالمين وخليفة خير المرسلين. يا علي، أنت مولى المؤمنين. يا علي، أنت الحجة بعدي على الخلق أجمعين. استوجب الجنة من تولاك، واستحق النار من عاداك. يا علي، والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية، لو أن عبدا عبد الله 1000 عام ما قبل الله ذلك منه إلا بولايتك وبولاية الأئمة من ولدك، وأن ولايتك لا يقبلها الله تعالى إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك. بذلك أخبرني جبرائيل عليه السلام، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معالم نهج البلاغة. مستمعي الأفاضل، إن شخصية أمير المؤمنين عليه السلام من أقوى الشخصيات التي عرفها التاريخ، ولا نريد هنا التحدث عن هذا الموضوع، إنما نريد البحث عن جانب من جوانب هذه الشخصية الرائعة المستفيضة، وهو جانب النظرة الاجتماعية فيها، تلك النظرة التي أودعها نهج البلاغة، والتي بلغت من العمق والبيان درجة أغرى سموها بعض أتباع الأمويين وفريقا من الباحثين إلى نفيها عنه والذهاب إلى أنها هدية الخلود صاغها للجد حفيده الشريف الرضي الشاعر الموهوب. وعلى سبيل المثال، ضم نهج البلاغة بين دفتيه صفحات نادرة عن علاقة الفرد بربه وتمجيد الله وتجليل صفاته، وكثر فيه النصح للتقرب إلى الله كما جاء في وصية الإمام لابنه، وبشكره على نعمائه وعدم الاغترار بما يوفق إليه من النجاح. وهنا يقول الإمام علي عليه السلام: وإذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك. وأوصى عليه السلام محمدا ابن أبي بكر قائلا: ولا تسخط الله برضا أحد من خلقه. وسنقدم علاوة على ذلك شذرات من النهج بعد أن ننتقل إلى عالم الشعر ونسمع ما قاله الشعراء في علي عليه السلام. علي في مرآة الشعر. أعزائنا المستمعين، من الذين نظموا الشعر في مدح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام السيد إسماعيل ابن محمد الحميري، حيث قال: يا بايع الدين بدنياه، ليس بهذا أمر الله، من أين أبغضت علي الوصي وأحمد قد كان يرضاه، من الذي أحمد في بينهم يوم غدير الخم ناداه.
أقامه من بين أصحابه وهم حواليه فسماه هذا علي بن أبي طالب مولى لمن قد كنت مولاه فوالي من والاه يا ذا العلا وعاد من قد كان عاداه. شذرات من النهج. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر. وأيم الله، ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها، لأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال عليه السلام: قدر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة، فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سمع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد. غرر الحكم. أيها الإخوة والأخوات، قال سيد الفصحاء وفارس البلاغة والبيان: إن لله ملكا ينادي في كل يوم: لدوا للموت واجمعوا للفناء وابنوا للخراب. وفي حكمته الغراء هذه دعوة إلى الزهد والانصراف عن زخارف الدنيا وزينتها وعدم الاغترار بها، والتوجه نحو الحقيقة والحياة الروحية والمدينة الفاضلة. فما قيمة الجمع إذا كان مهددا بالفناء، أو البناء إذا كانت عاقبته الخراب؟ فالجمع والبناء حسن في دار باقية وحياة سرمدية وعيش أزلي يتمتع به الإنسان من دون نهاية ويتنعم به من غير انقطاع. وقد أخذ هذا المعنى واللفظ أبو نؤاس الحسن بن هاني كما جاء في ديوانه وفي كتاب الحيوان، فقال: لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى التراب. ألا يا موت لم أر منك بدا، أبيت فما تحيف ولا تجابي، كأنك قد هجمت على مشيبي كما هجم المشيب على الشباب. وقد نسب أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني هذه الأبيات إلى أبي العتاهية، وشبيهة بالأبيات السالفة الذكر قالها شاعر آخر يقول فيها: المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزقوا. بحوث علوية. مستمعي الكرام، لقد اشتمل نهج البلاغة كما تعرفون، وعلاوة على خطب أمير المؤمنين عليه السلام ورسائله، على مجموعة قيمة من حكمه الزاهرة وكلماته القصار، بيد أن هذه الدرر العلوية قد جمعها بعض العلماء فضلا عن النهج في كتب أخرى، ومن هذه الكتب كتاب غرر الحكم ودرر الكلم لعبد الواحد الأمدي، وهذا الكتاب طبع في بيروت في مجلدين رتبت فيهما حكم الإمام علي عليه السلام الغراء حسب الحروف الأبجدية، وقد طبع كذلك في مدينة قم المقدسة من قبل مكتب الإعلام الإسلامي في مجلد واحد بنفس الاسم، غاية الأمر أن محتوياته رتبت حسب الموضوع لا حسب الحروف الأبجدية كما هو الحال في الطبعة اللبنانية. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، ورحمة منه وبركات. معكم أيها الأفاضل وحلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. من حكم إمامنا محمد الجواد التي اختارها المؤرخ علي بن عيسى الأربلي في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة، قوله صلوات الله عليه: ثلاث خصال تجتلب بهن المحبة: الإنصاف في المعاشرة، والمواساة في الشدة والانطواء، والرجوع إلى قلب سليم. اخترنا لكم في هذا اللقاء أحد جوامع الأحاديث الشريفة يهدينا إلى الأصول السليمة في التعامل مع الآخرين، وهي أصول ثلاثة ثمرتها إشاعة أجواء المحبة في المجتمع. فما هي هذه الأصول؟ نستمع لما يقول أخونا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. كل إنسان بفطرته يرغب فطريا أن يكون محبوبا، محبوبا عند الخلق وعند الخالق. الناس باعتبار يتأثرون بالظاهر، ظواهر الحياة الدنيا، ومن يدور حولهم، ومن يخالطونه ويعاشرونه. لذلك فإن رغبة أكثر الناس في أن يكونوا محبوبين عند الآخرين، عند الخلق. أولياء الله تبارك وتعالى هدفهم الأسمى أن يكونوا محبوبين عند الله تبارك وتعالى، وهذه القضية أشار إليها القرآن الكريم عندما أمر باتباع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله للفوز بمحبة الله عز وجل. هنا الإمام الجواد سلام الله عليه يسعى إلى تهذيب هذه الرغبة الفطرية في الحصول واكتساب محبة الخلق، هي حالة فطرية ليست مذمومة بالكامل. نعم، إذا قدمها الإنسان على محبة الله تبارك وتعالى أو من أجل الفوز بمحبة الناس ورضاهم أوقع أو يوقع نفسه في سخط الله والعياذ بالله وبغضه تبارك وتعالى، أجارنا الله من سخطه وبغضه، هنا تتحول إلى وسيلة من وسائل الدخول في النار. أما أصل هذه الرغبة الفطرية هي حالة سليمة جيدة باعتبارها من العوامل التي تؤدي إلى طيب المعيشة في الدنيا، وتقوية أواصر المحبة بين الناس من العوامل الأساسية إلى اجتماعهم على البر والتقوى، يعني تعين على العمل والتعاون بينهم في تحقيق الوصايا والأوامر الإلهية. من هذه الزاوية إذا هذبت هذه الرغبة، رغبة الإنسان في أن يكون محبوبا لدى الآخرين، صارت وسيلة له لسعادة الدنيا وكذلك للفوز بمرضات الله تبارك وتعالى. أما كيف تهذب هذه الحالة الفطرية؟ عندما تكون الوسيلة التي يحصل بها الإنسان ويكتسب بها الإنسان المحبة وسيلة شرعية، وسيلة صحيحة تؤدي إلى المحبة الحقيقية وليس إلى المحبة الزائفة. يمكن أن يكون الثري محبوبا لدى، يمكن أن يكون صاحب السلطة صاحب المنصب محترما ومحبوبا عند الآخرين، ولكن هذا الأمر محدود بالثروة، إذا زالت ذهبت تلك المحبة، بالمنصب إذا زال أيضا ذهبت تلك المحبة. الإمام الجواد يهدينا إلى الوسائل التي تولد المحبة الثابتة والمستقرة والمنطلقة من أساس الإيمان، تحددها العبارات التالية: الإنصاف في المعاشرة، المواساة في الشدة، الانطواء والرجوع إلى قلب سليم. عندما يلتزم المؤمن الإنسان بالإنصاف والعدل في معاشرة الآخرين، يعني يحب لهم ما يحب لنفسه، يكره لهم ما يكره لها، إذا غضب لا يخرجه غضبه في تعامله مع الآخرين عن قوانين العدل، إذا أعطي له مثلا شيء معين وطلب منه أن يقسمه بين الناس ينصف الجميع في هذه القسمة، هذا الإنصاف في المعاشرة بمختلف مصاديقه عامل أساسي، لأن القلوب بفطرتها تحب العادل والمنصف. المواساة في الشدة تقوي، عامل أقوى في ترسيخ المحبة. الإنسان المؤمن أو حتى أي إنسان عندما تصيبه شدة ويواسيه من يواسيه، هذه المواساة تترك أثرها إلى وفاته إذا كان منصفا طبعا، وحالة الإنصاف أيضا فطرية في الإنسان، على أي حال يبقى يحترم من واساه في الشدة إلى النهاية ويبقى ساعيا إلى طلب الخير له. العامل الثالث: الانطواء والرجوع إلى قلب سليم، يعني قلب لا يحمل الحقد للآخرين، إذا آذاه شخص الإيذاء يبقى في قلب به ساعات أو أيام قليلة ثم يزول، لا يتحول إلى حقد. قلب خالي من الحسد للآخرين، إذا أعطي نعمة شاهدها عند أحد من الناس شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة أنعم بها على أحد عباده وطلب ثباتها وقرارها لديه وطلب لنفسه إن شاء مثلها، والله تبارك وتعالى أوسع المعطين وأرحم الراحمين. الرجوع إلى قلب سليم يعني طلب الخير والمحبة للجميع دون قيود. هذه العوامل الثلاث تولد أواصر محبة على أساس سليم يجعل العلاقات بين الناس علاقات قائمة على أساس التعاون، على البر والتقوى، الإحسان وطلب الخير للآخرين، والتقوى بما تعنيه من عدم تجاوز قوانين العدل والإنصاف. وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
كانت هذه توضيحات أخينا الحاج عباس باقري بشأن حديث لقاء اليوم، فشكرا له. وشكرا لكم مستمعينا الأطائب على طيب المتابعة لما تقدم من البرنامج وللخلاصة التي نعرضها لما نستفيده من الحديث الشريف المتقدم، وهي إن الأصول الثلاثة الرئيسة في التعامل مع الآخرين التي من شأنها إشاعة أجواء المحبة والوئام وتطويق التوترات هي الالتزام بقوانين العدل والإنصاف في التعامل مع الآخرين، كأن يحب الإنسان للآخرين ما يحبه لنفسه ويعاملهم باللطف الذي يحب أن يعاملوه به، والأصل الثاني مواساة من يمر منهم بشدة أو ابتلاء معنويا كان أو مادية، وبالمواساة المادية أو المعنوية، والأصل الثالث هو التحلي بالنوايا الخيرة تجاه الآخرين البعيدة عن جميع أشكال الحقد والحسد والانتقام أو الاستغلال وغير ذلك. وبهذا ننهي أيها الأكارم حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ندعوكم إلى مسك ختامها والاستماع ثانية لمطلعها المبارك وهو من حكم إمامنا محمد الجواد التي اختارها المؤرخ علي بن عيسى الأربلي في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة، قوله صلوات الله عليه: ثلاث خصال تجتلب بهن المحبة: الإنصاف في المعاشرة، والمواساة في الشدة والانطواء، والرجوع إلى قلب سليم.
والدرب يزهو بنصر الخمين، إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب.